له لقاء خيره وبركه ونفعه واتباعه، ومع لقاء جديد ودرس جديد متعلق بموضوع مهم جدا، فكتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أنفع ما كتب في بيان الإيمان وأصوله وأدلته. وموضوع الإيمان في الحقيقة من أهم الأمور والمواضيع التي يتعلمها المؤمن، وذلك أن أساس الفلاح والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة في الإيمان. وآكد العلوم التي يتعلمها المؤمن هو أن يتعلم الإيمان وأن يتعرف على أصوله. والشيخ رحمه الله سمى هذه الرسالة أصول الإيمان، وهذا يعطيك معنى مهم جدا، وهو أن الإيمان كالبيت له أسس وله أصول يقوم عليها ويبنى عليها، فإذا قام على أساس وأصل قوي متين كان البيت ثابتا، وإذا كان الأصل والأساس ضعيف كان البيت غير قوي ومعرض للهدم والسقوط في أي لحظة. وربنا جل وعلا ضرب مثلا للإيمان بالشجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ماذا أصله؟ ولذلك تعلم لماذا الشيخ سمى كتاب أصول الإيمان، فإن الأصل والأصول منصوص عليها من القرآن الكريم. أما الأركان فهو مصطلح اصطلح عليه العلماء، وهو اصطلاح صحيح، لكن الأصل جاء منصوصا عليه في هذه الآية الكريمة المباركة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي لا إله إلا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها ثمارها وفوائدها وعوائدها. وهذه الشجرة كما دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بها النخلة، فقد جاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أخبروني عن شجرة من شجر البوادي لا يتحاد ورقها وكذا وكذا، فبين من أوصافها عليه الصلاة والسلام، قال هي مثل المؤمن. فخاض الناس في أشجار البوادي حتى قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. النخلة لها جذور ولها أصل ولها فروع، وكذلك الإيمان جذوره في قلب المؤمن وله شعب كما سيأتينا من قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة. والإيمان له فوائد وثمرات وعوائد تعود على المؤمن كالنخل، لكن متى؟ إذا أحسن المؤمن سقيها واعتنى بها، وسقيها يكون بالوحي بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا. أما إذا لم يحسن سقيها ماذا؟ لن تعود عليه بالثمرات والفوائد، وإذا أحسن سقيها فليبشر بالخير، فإنه سيجد طعم الإيمان وسيذوق حلاوة الإيمان. وللإيمان فوائد وثمرات كثيرة، قال ابن القيم في كتاب الجواب الكافي والداء والدواء أن لفوائد الإيمان وثمراته التي تعود على المؤمن أكثر من 100 فائدة جاءت في القرآن الكريم، وذكر منها جملة كثيرة. وعقد الشيخ السعدي رحمه الله فصلا في كتابه النفيس شجرة الإيمان، تحقيق والبيان لشجرة الإيمان، عقد فصلا ذكر فيه كثير من فوائد وثمرات الإيمان التي تعود على المؤمن بالسعادة في الدنيا والآخرة. ومن هنا ينبغي ويتأكد على المؤمن أن يعتني بهذا الأمر العظيم، وهو ماذا؟ وهو أصول الإيمان. والمقصود بأصول الإيمان هي تلك الأركان والأصول التي جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. والشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قد ضمن كتابه هذه الأركان، واعتنى ببعض الأبواب بمزيد عناية وتفصيل، كما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالقدر كما سيأتي، وأيضا ضمنه شيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ومعرفته عليه الصلاة والسلام. هذا كله يؤكد لنا ماذا؟ يؤكد لنا قضية مهمة، وهي أهمية العناية بأركان الإيمان وأصوله. وهذه الأركان جاء منصوصا عليها في القرآن الكريم، قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وجاء في آخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وغيرها من النصوص التي جاءت تؤكد وتقرر هذه الأصول العظيمة المباركة، وهي أصول الإيمان. ومن هنا نعلم أهمية هذا الأمر، وأيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن المؤمن يحذر من شبهة شيطانية، وهي من تلبيس إبليس. يقول: الإيمان معروف وأركانه معروفة، لماذا أتعلم أصول الإيمان وأركان الإيمان وهي شيء من أسس هذا الدين الواضح البين؟ الجواب أن الإيمان يزيد وينقص ويحتاج إلى تجديد. قد صح الحديث الذي خرجه الحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. قال: فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. الثوب يخلق، يعني أن تلبس ثوب مع كثرة الاستعمال يحتاج إلى غسيل وعناية وترتيب ثم تلبسه يكون جديدا. لكن لو لبسته فترة طويلة من غير عناية يبلغ. هكذا الإيمان لابد من أن تجدد هذا الإيمان بسقيه والحرص على أسباب زيادة الإيمان. وكيف يتجدد الإيمان؟ تجدد الإيمان بأحد أمرين أو بالأمرين جميعا. الأمر الأول معرفة أسباب زيادة الإيمان، والأمر الثاني معرفة أسباب نقص الإيمان. فأسباب زيادة الإيمان كثيرة جدا، ومن أهمها العلم وقراءة هذه الرسائل المباركة التي كتبها أهل العلم في بيان الإيمان والعلم بالله تبارك وتعالى. فإن من أعظم أسباب زيادة الإيمان في القلب وفي العمل أن تعرف الله، ولذلك بدأ الشيخ باب معرفة الله. وقد أثر عن كثير من السلف قولهم: من كان بالله أعرف كان منه خفوة، من كان بالله يعرف كان منه أخلف. هذه الكلمة ذكرها ابن القيم في مقدمته على النونية الكافية الشافية، وذكرها في كلام طويل في مدارج السالكين، وذكر آثار كثيرة عن أهل العلم، لكنه رحمه الله زاد عليها كلمات جميلة جدا. قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. كان منه أخوف ولطاعته أقرب وأطلب وعن معصيته أبعد. وهذا يدلك على ماذا؟ أن معرفة الله عز وجل من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وأعظم هذه الأمة إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ملئ قلبه إيمان. وفي نفس الوقت كان أسبق الناس إلى العمل، حتى سابقه عمر، ثم بعد ذلك قال: لا أسابقك بعد اليوم. هذا ثمرة ماذا؟ معرفة الله عز وجل وتحصيل أسباب زيادة الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، وكما سيمر معنا إن شاء الله. فالله تبارك وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالإيمان له أسباب تزيده وله أسباب تنقصه، وهناك أمور والعياذ بالله تنقض الإيمان، كما سبق وقرأنا رسالة الشيخ نواقض الإسلام. وهذه أيضا من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعرفها من أجل أن يحذرها. كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع. فالإيمان له نواقص ونواقض تنقضه، فاحذر مما ينقص الإيمان، واحذر مما ينقض الإيمان، واحرص على ما يزيد الإيمان ويحققه ويمكنه في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة المباركة سماها الشيخ أصول الإيمان. أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. فأساس الإيمان ما سيبينه الشيخ رحمه الله. والإيمان عند أهل السنة والجماعة تارة يعرفونه باعتبار أركانه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وتارة يعرفونه باعتبار حقيقته وماهيته، فيقولون: الإيمان اعتقاد في القلب قول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأهله يتفاضلون فيه. فالشيخ رحمه الله صنف هذا الكتاب المبارك الذي ضمنه بالحقيقة مباحث وأبواب مهمة جدا، وقد اشتمل على 12 بابا. بدأ بباب معرفة الله عز وجل وبيّن فيه ما يتعلق بتوحيد الله، ثم ذكر بابا في كلام الله ووحيه، ثم بابا في عظمة الله، ثم باب مستقل في الإيمان بالقضاء والقدر، ثم أعقبه بباب في ذكر الملائكة وجوب الإيمان بهم، ثم باب في الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بابا في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة والحذر من البدع التي تسبب التفرق والتنازع، ثم ذكر باب مهم جدا لكل طالب علم وهو باب في التحريض على طلب العلم وبيان كيفية الطلب والاجتهاد فيه، ثم أتبع هذا الباب باب قبض العلم بقبض العلم، ثم باب التشديد في طلب العلم والنهي والتحرير عن المراء والجدال في العلم، ثم ختم هذا الكتاب بباب التجوز بالقول وترك التكلف والتنطع. فاشتمل هذا الباب هذا الكتاب المبارك على أصول الإيمان وأركان الستة والأبواب التي هي من قبيل مكملات الإيمان ولوازمه ومقتضياته. والآن نبدأ إن شاء الله بقراءة الكتاب. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
أحسن. بدأ المصنف رحمه الله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وفي بعض النسخ وعليه التكلان. بدأ رحمه الله بالبسملة، وبدايته بالبسملة لأمور. الأمر الأول ابتداء بكتاب الله عز وجل المبدوء بالبسمة، فأول المصحف مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا كل سورة في القرآن. وكذلك بدأ بالبسمة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وسائله إلى الأمم والملوك مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وكما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن يقول: جمعت جميع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتها كلها مبدوءة بالبسملة، وليس فيها الحمد أو خطبة الحاجة ونحو ذلك في تلك الرسائل التي كان يكتبها إلى الأمم والملوك، فكان يبدأها بالبسملة، لكن خطبة الحاجة كان يقولها عليه الصلاة والسلام في خطبه وبمناسبات معروفة. قال: ثم درج أهل العلم بعد ذلك حينما جاء التصنيف، فجمعوا بين البسملة والحمدلة وخطوة الحاجة إلى آخره. وهذه البسملة، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، هي كلمة استعانة، يستعين بالله عز وجل على ما يقول ويكتب ويرسل ويعلم فهي في هذا الموطن من آكد الأمور، استعانة بالله وتبركا باسمه سبحانه وتعالى. قال وبه أستعين عليه التكلان، هذا بيان لمعنى الاستعانة وتأكيدا لهذا المقام الذي يريد العون من الله عز وجل. فإن الإنسان لا ينفك عن حاجته وافتقاره إلى عون الله عز وجل، ولذلك نحن نقرأ في كل ركعة الفاتحة وفيها قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة فيها توحيد وفيها ذل وتواضع وافتقار وخضوع لله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. الكبرياء، فالمؤمن حينما يستعين بالله عز وجل يستعين وهو مستحضر لفقره بالله عز وجل وذله وخضوعه. وهذه حقيقة العبادة، حقيقة العبادة غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. هذا العنوان وهذه الترجمة وهذا التبويب اشتمل على معاني عظيمة جدا. أولا معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله هي أساس الفلاح والهداية والسعادة، وكما سمعنا قبل قليل من كان بالله يعرف كان منه أخرج. لذلك كان العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكيف يعرف الإنسان ربه؟ يعرفه بأمره، يعرفه بأسمائه وصفاته جل وعلا، ويعرفه بآياته ومخلوقاته، والسماوات والأرض والشمس والقمر وغيرها من هذه الآيات العظيمة تدل على عظمة الخالق وعلى وجوده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بآياته ومخلوقاته، ولذلك تجد في القرآن الكريم كثيرا آيات وهو الذي جعل لكم وهو الذي خلق لكم. وأيضا تعرف إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالعبد يعرف ربه بهذين الأمرين، فكل ما كان أعرف بأسماء الله عز وجل وصفاته، وكل ما كان متفكرا متدبرا في مخلوقاته كان أكثر الناس خشية وتعظيما لله تبارك وتعالى. قال باب معرفة الله والإيمان به. بدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. والشيخ هنا في هذا الباب أورد أدلة على هذه الأنواع، تجد دليل متعلق بالربوبية والألوهية مثل أول حديث، وتجد حديث متعلق بالأسماء والصفات مثل الحديث الذي بعده، وهكذا. والإيمان كما سيأتي إن شاء الله معنا في بعض الأحاديث سنفصل نوعا ما في مباحثه عند أهل السنة والجماعة، لكن في أحاديث قادمة بإذن الله. فلم نبدأ بالحديث الأول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذه الصيغة تدل على أن هذا الحديث ماذا يسمى؟ حديث قدسي، ويسمى أسماء أخرى أيضا، سماه فيها ابن تيمية وابن حجر، سمونه رباني وإلهي، قدسي وإلهي ورباني. والحديث القدسي من حيث علوم الحديث ومصطلح الحديث هو من أنواع الحديث المرفوع، ومن أنواع الحديث المرفوع. تعلمون أن الحديث ينقسم باعتبار منتهاه إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وبعض المتأخرين والمعاصرين يجعله قسما رابعا يميزه. وبالمناسبة تمييز الحديث القدسي بتعريف وأنواع وكذا ما حصل إلا عند المتأخرين، أما المتقدمين كانوا قد يذكرونه ويخصونه بمصنفات مستقلة كالشحابي، وهو أول من جمع الأحاديث القدسية، لكن أول تقريبا أول من تكلم عن تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن والحديث النبوي ابن حجر الهيثم، ثم نقل كلامه وتوسع في شرحه القاسمي، ثم أصبح يعني أكثر المعاصرين يتكلمون في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث، وهذا له موطن آخر. الشاهد أن هذا الحديث حديث قدسي، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهو ليس من القرآن لكنه من الوحي. ماذا يقول الله عز وجل؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. هذا الحديث دل على توحيد الربوبية ودل على توحيد الألوهية، فقوله أنا أغنى الشركاء هذا دليل على توحيد الربوبية وتفرده جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، فهو الغني غني عن الشركاء، لا شريك له سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه، لا يوجد خالق مع الله عز وجل، ولا يوجد شيء خلقه غير الله سبحانه وتعالى، فهو غني جل وعلا، وكل ما سواه فقير إليه مفتقر إليه، كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولكمال الغنى سبحانه وتعالى فهو غني عن طاعة الطائعين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. الآن في الدنيا ولله المثل الأعلى، مهما كان الإنسان وصل إلى مرحلة غنى وملك وزعامة ورفعة ورئاسة، فهو محتاج إلى من تحته، محتاج إلى خادم، محتاج إلى سكرتير، محتاج إلى سائق، محتاج إلى صح، محتاج مهما كان، محتاج مهما بلغ في الغنى فهو محتاج. الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى، غني عن الولد، غني عن الزوجة، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني كما قال جل وعلا. فلما كان هو أغنى الشركاء عن الشرك ماذا قال؟ تعرفون أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، نحن قد فرغنا من كتاب التوحيد، ما أريد أن أكرر على أسماعكم الذي ذكرنا، لكن نذكر شيء من باب ربط الكتاب بالكتاب الآخر. توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، والشرك في الربوبية يستلزم الشرك في الألوهية. فالله عز وجل لكماله في ربوبيته لا يقبل من المشرك العمل، لأنه غني سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه جل وعلا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. قوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري هذا دليل توحيد الألوهية، وأن الواجب إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له جل وعلا. وقوله تركته وشركة، تركته الضمير يعود إلى من؟ العمل ولا العامل؟ العمل والعامل. وهذا فيه تحرير وتهديد لهذا العامل الذي أشرك مع الله عز وجل، تركته وشركة. ومن هنا تعلم أن التوحيد الذي أمر الله عز وجل به وهو من أعظم المقاصد والغايات أنه توحيد علمي وتوحيد عملي، وهو منصوص عليه بالقرآن. التوحيد العملي قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد العلمي في آخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن ماذا؟ لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فالعلم في قدرة الله وعلمه وأسمائه وصفاته وكماله هذا التوحيد العلمي، وإفراده بالعبادة جل وعلا هذا هو التوحيد العمل. فدل هذا الحديث حديث أبي هريرة على كمال الله عز وجل بربوبيته وغناء عن خلقه سبحانه وتعالى، وأنه يجب على المؤمن أن يعتقد إفراد الله عز وجل وتفرده سبحانه وتعالى بخلقه ورزقه وتدبيره جل وعلا وأفعاله. وأيضا دل هذا الحديث على وجوب إخلاص العبادة لله، إخلاص العمل لله، توحيده في الألوهية، كما دل على خطورة الشرك وأن الشرك محبط، لأن أشركت ليحبطن عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يقول العلماء صنفان من الناس لا يقبل لهم عمل، المشرك والمبتدع. المشرك لئن أشركت ليحبطن عمل، والمبتدع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجاب النور أو قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي من دا إليه بصره من خلقه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث وأصول الأحاديث المتعلقة بأسماء الله وصفاته، بل من أصول الاعتقاد. وتأملوا هذا الحديث، يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قام على قدميه الشريفتين خطيبا، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية هذه الوصية وهذه الكلمات الخمس والجمل الخمس. يقول العلماء هذا دليل على أصل عظيم، وهو أن الاعتقاد والكلام في العقيدة وفي معرفة الله يخص بدروس وكتب ومجالس خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يعلم الصحابة ولم يذكر في خطبته إلا التوحيد، فهذا أصل في كون مجالس التوحيد يعقد لها مجالس خاصة. ومجالس العقيدة أو تعليم العقيدة يعقد له مجالس خاصة. ومن هنا سار الأئمة في القديم والحديث على تخصيص الاعتقاد بمصنفات وبمجالس وبخطب. وهذا الحديث يشبه ماذا؟
آية الكرسي.
أحسن. يشبه آية الكرسي. وهذا نص عليه الشيخ ملا علي القاضي في كتابه مرقاة المفاتيح شرح إشكال المصاريف. قال: هذا الحديث معناه مسبوك مع آية الكرسي. ثم قال كلمة، قال: كما أن آية الكرسي سيدة الآيات فهذا الحديث سيد الأحاديث. فكما أن ماذا؟ آية الكرسي سيدة الآيات فهذا الحديث سيد الأحاديث. آية الكرسي أفضل الآيات وأعظم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي أي الآيات أعظم في كتاب الله، فقال آية الكرسي، فقال: ليهدك العلم أبا المنذر. لماذا كانت آية الكرسي أعظم الآيات؟ لأنها اشتملت بل أخلصت في بيان أسماء الله وصفاته، إثبات الكمال له وتنزيهه عن النقص. فكذلك هذا الحديث بكلماته الخمس اشتمل على ذلك، إثبات الكمال لله وتنزيهه عن النقص. وكما تعلمون أن باب توحيد الأسماء والصفات يهم على ركنين: إثبات ما أثبته الله لنفسه، وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب. بل أنواع التوحيد الثلاثة لا بد فيها من نفي وإثبات. توحيد الربوبية تثبت الربوبية لله وتنفيها عن غيره. الألوهية لا معبود بحق إلا الله، تثبت العبادة لله، استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وتنفيها عن ما سوى الله. في توحيد الأسماء والصفات أيضا ماذا؟ نفي وإثبات، على حد قوله جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الباب لا يجب علينا أن نجمع فيه بين النفي والإثبات. في آية الكرسي قال: الحي القيوم، هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. وفي الإخلاص: قل هو الله واحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ماذا؟ وهنا نتأمل في هذه الكلمات العظيمة: إن الله تعالى لا ينام. نزه الله عز وجل عن النوم ومقدماته كالنعاس والسنة كما جاء في آية الكرسي. لماذا؟ لأن النوم سببه التعب، تعب، والإنسان إذا تعب ينام، والله عز وجل منزه عن التعب. وكما قال: وما مسنا من لغوب، سبحانه وتعالى. قال: ولا ينبغي له أن ينام، يعني مستحيل وممتنع في حق الله أن ينام، مستحيل وممتنع في حق الله أن ينام. فالخالق الرب سبحانه وتعالى منزه عن هذه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوق. وهذا الاعتقاد تعرفون أن تنزيه الله عز وجل وقاعدة النفي في باب الصفات متضمنة لإثبات ماذا؟ كمال ضد المنع. فالله عز وجل منزه عن النوم لكمال حياته وقيوميته، منزه عن الظلم لكمال عدله، وهكذا. فنفي النوم إثبات لحياته وقيوميته. وإذا أنت الآن اعتقدت هذه العقيدة واستحضرت واستشعرت أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا يورث المؤمن أنواع كثيرة من العبودية، منها التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل. أنت الآن في حياتك؟ التمرة فتحتاج إلى طبيب، صح؟ هذا الطبيب ممكن ينام، اشتد عليك المرض في الليل، مثل الحال الآن كثير من المرضى في المستشفيات، يصيح في الليل، يأتيه الممرض يقول انتظر الطبيب سيأتي، متى؟ أتينا في الصباح، ما يأتي كذا. لكن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فهذا يريدك ماذا؟ توكل على الله وتعلق القلب بالله وغيرها من أنواع العبودية العظيمة التي إذا استحضر المؤمن هذا المعنى العظيم أورثه ذلك في قلبه وفي عمله وفي حياته بإذن الله تبارك وتعالى، فيتوكل على الله ويلجأ إليه ويفوض أموره إليه سبحانه وتعالى. ثم قال يخفض القسط ويرفعه، القسط العجل، يخفض القسط ويرفعه. الله عز وجل ينزل ما شاء من أرزاق وغيره مما قضى وقدر وكتب، وأيضا يقبل من أعمال العباد ويرفعه إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، ليس أي عمل، والعمل الصالح يرفع. والأرزاق كذلك كما قال جل وعلا وما ننزله إلا بقدر معلوم، والله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فما ينزله الله عز وجل وما يرفعه قائم على القسط والعدل، قائم على القسط والعدل. قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار، يتعاقبون فيكم ثم يعودون إلى ربهم فيسألهم عن عباده المؤمنين فيقولون ماذا؟ تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا استحضر أن عمله الآن في الليل، يقوم الليل مثلا أو يصوم النهار أو يتلو القرآن أو يعمل أي عمل من أعمال البر، أنه سيرفع إلى الله وسترفعه الملائكة، هذا يريده ماذا؟ يريده زيادة الإيمان واليقين والنشاط والجد والاجتهاد، أن هذا العمل سيرفع. خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث خاصة ببعض الأيام مثل الاثنين والخميس أنها ترفع فيها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تورثك زيادة في إيمانك ونشاطا وجدا واجتهادا في عملك وطاعتك إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، لكن لحكمته وكل وأوكل ووظف بعض الملائكة، جعل لهم وظائف وأعمال، منها أنهم يكتبون الحسنات والسيئات، وأنهم يحضرون مجالس الذكر، وأنهم يأتون إلى المصلين ويرفعون هذه الأعمال إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال حجابه النور أو قال النار، ومن باب الفائدة تجدون أحيانا بعض الحديث الراوي يقول كذا أو كذا، القراءة الصحيحة أن تقول حجابه النور أو قال النار. طبعا كلمة قال لا يكتبها أهل الحديث، لكن الأصح والأفصح أن تقول أو قال كذا. الحجاب، الله عز وجل احتجب عن عباده ويكشف هذا الحجاب، وهو إذا كشفه يكون أعظم نعيم لأهل الجنة، نسأل الله من فضله، وهو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لو كشفه في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه أي جماله وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل خلق. وهذه الجملة الأخيرة فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله جل وعلا، وفيها إثبات الحجاب الذي احتجب به الرب سبحانه وتعالى. وفي المناسبة أهل العلم يقولون النور يطلق ويضاف على الله، يطلق ويضاف إلى الله عز وجل على أكثر من إضافة، فيضاف إليه على كونه اسم من أسماء الله، ويضاف إليه على أنه صفة من صفاته، ويضاف إليه على كونه أيضا مخلوق مخلوقات كالحجاب، هذا الحجاب مخلوق ليس من صفات الله، وأيضا النور الذي في الشمس وفي القمر وفي غيرها مما خلقه الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك
الله. الحديث يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، هل هذا زائدة؟
لا، ليس طبعاً.
قد تقول قبل النهار،
قبل عمل النهار.